بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. الآية الكريمة فيها نهي عن التشبه بأهل الكفر. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، في ماذا؟ في شيء سيأتي ذكره، ولكن عموما فقد نهينا عن التشبه بأهل الكفر فيما هو من أمر الدين والعبادة. نهينا عن التشبه بأهل الكفر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة وكان المشركون يزدلون شعورهم لا يفرقونها من المنتصف، فكان يخالفهم ويفرق شعر رأسه. ولما وصل إلى المدينة ولم يكن ثم كثير من أهل الشرك، ولكن كان هناك يهود كثر كانوا يفرقون شعورهم، فخالف اليهود وأزدل شعر رأسه صلى الله عليه وسلم. فعموما نهينا عن التشبه بالكفار، فيتأكد النهي عن التشبه بهم فيما كان من أمر دينهم. وفي حديث يحسن لشواهده: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وليس التشبه بقاصر على أمر الملبس والمشرب والمأكل وطريقة الكلام وغير ذلك، بل النهي عن التشبه عام، فيشمل أمر المعتقد ويشمل أمر العبادات. وهنا نهي عن التشبه بهم في أمر من الأمور وهو اعتراضهم على القدر، فنهينا عن التشبه بهم وأمرنا بالإيمان بالقدر. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، إذا خرجوا مسافرين أو كانوا غزا أو خرجوا في غزوة من الغزوات فقتلوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فأهل الكفر إذا خرج واحد منهم فمات في السفر أو مات في الغزو يقول متندما: لو كان عندنا ما مات وما قتل. فأنتم يا أهل الإيمان لا تتشبهوا بهم في هذا، بل اعلموا أن الأمور مقدرة وأن الآجال مقدرة. وكما قال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. كما قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وكما قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه. فيا أهل الإيمان لا تتندموا ولا تتأسفوا على شيء قدره الله عليكم، بل قولوا ما علمتموه إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا تكونوا كأهل الكفر القائلين: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، بل قولوا كما علمتم من رسولكم إذ قال: ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. فهنا نهي عن التشبه بأهل الكفر في قيلهم في شأن إخوانهم المقتولين: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فإن هذا التنديم الذي هم فيه، التندم الذي هم فيه، عقوبة يعاقبهم الله بها، فسلط عليهم هذا التنديم تعذيبا، فيجلس نادبا حظه يجلس معترضا على القدر بقوله يا ليته ما خرج، ليتني حجبته عن الخروج، ليتني أخذته معي في مكان كذا، وكل ذلك تألم شديد يقع به ويحل به. لكن أمر المؤمن في هذا كله أنه يرضى بقضاء الله قائلا قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. قال تعالى لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. استفيد من الآية أن الأمور مقدرة، ونعم هي مقدرة، والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان كما اتفق على ذلك جماهير العلماء. ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الإيمان أن تؤمن أن الأمور قدرها الله عز وجل وكتبها. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. قال تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يشبعون، أي خير من حطام الدنيا الفاني الزائل. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، قدم القتل في سبيل الله لأنه بلا شك أفضل من الموت على الفراش. القتل في سبيل الله أفضل بلا شك من الموت على الفراش. ولقد قال خالد فيما يروى عنه والله لقد غزوت في سبيل الله أكثر من مئة غزوة وما في جسمي جزء إلا وبه طعنة برمح أو ضربة بسيف، وها هو أنا أموت على فراشي كما يموت البعير. هكذا روي عن خالد رضي الله عنه. قال تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله، وضابط القتل في سبيل الله أن تقتل لتكون كلمة الله العليا، لا من أجل عصبية قومية ولا عصبية قبلية ولا من أجل أن يقال عنك جريء ولا لغير ذلك من الأغراض، إنما القتيل في سبيل الله كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله ووصفه في قوله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا الذي يرجى له درجات الشهداء، ترجى له درجات الشهداء. أما المقتول في عمية أو عصبية أو جاهلية أو نصرة لبلدة أو نصرة لقبيلة وهو في ذلك كله يطرح أمر الله وراء ظهره، فهذا بعيد عن الشهادة في سبيل الله، لأن القوم توسعوا في ذلك وافتروا على الله الكذب في ذلك، فأصبحوا يطلقون على الميت من أجل الفن شهيد الفن، ومن أجل الكرة شهيد الكرة إلى غير ذلك. قال تعالى ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، أي لإلى الله تجمعون على أي حال كانت موتتكم، سواء متتم على الفرش أو متتم في ميادين الحرب والقتال، فكلكم راجع إلى الله وكلكم مجموع عند الله سبحانه وتعالى. ثم يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم. قال العلماء المعنى فبرحمة من الله لنت لهم، قال البعض إنما لتقوية الكلام فبما رحمة من الله لنت لهم، فاستفيد أن الذي في قلبه رحمة للخلق هذه الرحمة هي من الله، فلذلك اسأل الله أن يجعلك رحيما بالمؤمنين. ومما يدل على ذلك على أن الرحمة المقذوفة في قلوب العباد للعباد إنما هي من الله ما يلي قوله تعالى في شأن القدر عليه السلام والخطاب لموسى عليه السلام قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا فالرحمة من الله. وكذلك جاء الأقرأ بن حابس التميمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي فرآه يقبل حسنا أو حسينا فقال يا محمد أتقبلون صبيانكم؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال عليه الصلاة والسلام وما أملك لك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. وفي الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع عليه ابن ابنته وكان يحتضر ونفسه تقاقع فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد بن عبادة أتبكي يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحمن. ثم قال أيضا إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب إنما يعذب بهذا أو يرحم. وإما يدل على ما ذكر أيضا أن الله سبحانه قال في شأن يحيى بن زكريا عليهما السلام وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. فالرحمة المقذوفة في قلوب العباد هي من الله. فاسأل الله أن يجعلك رحيما، اسأل الله أن يجعلك حليما. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة من الله بها عليك وقذفها الله في قلبك لأصحابك أصبحت لينا لأصحابك. ولولا هذه الرحمة التي قذفها الله في قلبك لكنت فظا غليظا. ولقد قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هكذا فاعف عنهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو عن أصحابه وبالعفو عن غيرهم في أول الأمر. ثم بعد نسخ الأمر بالعفو بآيات السير فيما يتعلق بأهل الشرك وأهل الكتاب. قال تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم لأصحابك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هنا قد يتأتى مبحث هل يجوز لنا أن نستغفر للمشرك أثناء حياته أو بعد مماته؟ أما بعد الممات فلا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. ولأن الله قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإن اعتل معتل بأن الخليل إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه قائلا واغفر لأبي إنه كان من الضالين، فهذا جواب عليه، وهو وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداه إياه وهي قوله لا استغفرن لك. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. ومن الدليل على ذلك أيضا قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا تغفرن لك، لا تتأسوا بإبراهيم فيها، لا تتأسوا بإبراهيم عليه السلام في قوله لأبيه المشرك لا تغفرن لك، لكم فيه أسوة إلا في هذه الجزئية. إذا مات العبد على الشرك لا يجوز الاستغفار له، أما قبل وفاته إذا كان مشركا حيا هل يجوز أن نستغفر له وهو مشرك أو لا يجوز؟ هنا ورد للعلماء قولان، القول الأول بالمنع للعمومات التي ذكرت، القول الثاني بالجواز. وحملوا قوله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه على أنه لم يتبين له أنه عدو لله إلا بعد أن مات على الكفر، فلما مات على الكفر تبين له أنه عدو لله، واعتل القائلون بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكى نبيا ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم عن رأسه ووجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فإن عيسى عليه السلام قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولكن في الاستدلال بهذا الأخير نظر من وجوه متعددة. الذي يبدو أنه قويا قول من قال إن الاستغفار للمشركين أثناء حياتهم ممنوع أيضا، ولم يصرح بأن الذين ضربوا نبيهم كانوا أهل شرك، فقد يكونوا أهل جهل، أهل جهل ومع ذلك صنعوا بنبي هذا الصنيع. ثم يرد في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شجعه قومه قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وفي ثبوت هذا الأخير نظر. أرجع إلى التأويل، قوله تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، أخذ منه مشروعية الاستغفار للمؤمنين، فيشرع لك وليكن من وردك ودعائك أن تدعو لنفسك وتثني بذريتك وعقبك وأهلك وتثلث بالمؤمنين والمؤمنات. قد فعل ذلك القليل إبراهيم عليه السلام، قبله نوح عليه السلام. نوح قال عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وإبراهيم عليه السلام يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فيشرع أن تستغفر مع استغفارك لنفسك ولأهلك، يشرع أن تستغفر للمؤمنين والمؤمنات كذلك. قال تعالى استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إذن وأنت تدعو الله لنفسك وحتى يؤمن الملك على ما تقول ادعو لغيرك من المؤمنين والمؤمنات، كما أنك تقول يا رب استر علي ولا تفضحني أتبعها، واستر يا رب على المؤمنين والمؤمنات ولا تفضح يا رب من فعل فلان الذي فعل كذا وكذا، استره واعف عنه، فإن الملك يؤمن على ما تقول، وأنت بذلك أيضا تبتعد عن سبيل الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وتقاوم نفسك. فحتى إذا حدثتك نفسك بأن تشمت في فلان لأنه افتضح فدعاؤك له اعتذار بين يدي ربك، اعتذار تعتذر به بين يدي ربك عما جال في نفسك وعما جال في خاطرك. فأشرك المؤمنين والمؤمنات في دعواتك وقد قال تعالى فاعف عنهم استغفر لهم وشاورهم في الأمر. والنبي قال ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. فإذا دعوت لإخوانك عززت الدعوة لنفسك، لأنك وإن كنت ملوثا أو كنت مقصرا فتأمين الملك على دعائك فيه خير وفيه بركة، فلنجعل هذا من أورادنا. قال تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، وهذا أصل في المشاورة، أصل في المشاورة وشاورهم في الأمر. وفيها يجوز للأعلى أن يأخذ برأي الأدنى، ويجوز للفاضل أن يأخذ برأي المفضول، فقد يرزق الله المفضول رأيا سديدا في مسألة وعقلا رشيدا فيها، فما كان عطاء ربك محظورا، فما كان عطاء ربك محظورا. قال تعالى وشاورهم في الأمر. وبعد المشاورة في الأمر إذا طرأت لك وجوه واخترت وجها بعد الاستشارة والاستخارة لا تتردد، بل فإذا عزمت فتوكل على الله. وفي هذا حزم للمسائل وحزم فيها، فإن التردد عقوبة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الحور بعد الكور. ومعنى الحور بعد الكور تشتت الأمر بعد اجتماعه، فالكور مأخوذ من تكوير الأمامة والحور من تحويرها، فكان يتعوذ بالله من تشتت الأمر بعد اجتماعه، فلا تجلس بعد الاستشارة مترددا محتارا وتبقى حياتك هكذا، فإن من مقاصد الشيطان أن يجعلك دوما متحيرا، أن يجعلك دوما مترددا. ولذا فمن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أسألك العزيمة على الرشد والثبات في الأمر. وهنا يقول تعالى ذكره وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، أي امضي فيما اخترته وأمضي فيما استبان لك معتمدا على الله مستعينا به. قال تعالى إن الله يحب المتوكلين، أي يحب المعتمدين عليه في شؤونهم، الذين يسألونه التوفيق ويسلكون السبيل الذي شرع لهم. إن الله يحب المتوكلين، ففيه إثبات صفة المحبة لله. ثم قال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا قد يغفل عنه الكثيرون، فيظنون أن النصر من عند أمريكا الكافرة أو أوروبا الكافرة، وينسى أن النصر من عند الله، فيتردى في دينه زاعما أن أهل الكفر سينصرونه، ويخفى عليه احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ونحن في هذه الأيام التي تمر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم نستطيع ومن خلال كتاب الله أن نقيم ما نحن فيه وإلى أين نحن سائرون. فاعلموا أن الناس والساسة إذا أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وعن التحاكم إليهما فهذا نذير شؤم ونذير شر سيحل بالبلاد وسيحل بالعباد، وستضربها الأزمات والأوجاع والأمراض والفقر إلى غير ذلك من صور النكال. ذلك لأن الله قال وَلِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تتبع أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فإن تولوا فأعلم، هذا كلام الله، فإن تولوا فأعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كان لزاما علينا أن ننقذ أممنا مما هي مقبلة عليه من الغرق والتلف والمصائب إذا هي حكمت شرعة غير شرعة الله، ذاك نذير شؤم بها. فكان لزاما على المصلحين أن ينقذوا أممهم، وذلك بتعبيد الأمم لله خالقهم ولله بارئهم، وبامتثال شرعه، والدعوة إلى التحاكم إلى كتابه الذي أنزل، وإلى سنة رسوله التي شرع. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، من ذا الذي ينصركم من بعده، من هذا الذي يستطيع أن ينصركم إذا أراد الله بكم سوءا. قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي فليعتمد المؤمنون، لا تعتمد على شرق ولا غرب ولا على قوتكم ولا على شعبكم، إنما اعتمدوا على ربكم وخالقكم. ثم قال تعالى مدافعا عن النبي عليه الصلاة والسلام: استكلم بعض أهل النفاق في النبي ولمزوا النبي عليه الصلاة والسلام، لمزوه فقالوا إنه يغل أن يأخذ من الغنيمة شيئا قبل القسمة لنفسه، مخفيا ذلك عن أصحابه. قال تعالى: وما كان لنبي أن يغل أن يأخذ شيئا من الغنيمة يسرقه، ذلك لأن الغلول هذا من الكبائر العظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لأن الصدق ورد صحيح أن رجلا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان في غزوة معه، فأثناء رجوعه من الغزوة أصابه سهم غرب، أي لا يعرف من رماه، فقتل. فقال الصحابة: هنيئا له بالجنة، صاحب رسول الله، خادم يخدم النبي، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ختم له بأن أتاه سهم غرب فقتل، هنيئا له الشهادة في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المغانم، تشتعل عليه الآن نار. فقال رجل: وإن كان قضيبا من أراك يا رسول الله، عودا من سواك؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. قال تعالى: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل أن يأخذ شيئا من الغنيمة قبل القسمة، يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي بالذي أخفاه وبالذي أخذه يوم القيامة. ذلك كان ابن مسعود لما حصل بعض الاختلاف في المصاحف وأرادوا أن يجمعوا الناس على مصحف واحد، أراد جمهور الصحابة ذلك، وكان ابن مسعود يرفض ذلك، فكان يقول: يا أهل الكوفة، غلوا مصاحفكم، فإن من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، قل لهم أخفوها فستأت بها يوم القيامة. ذلك لأن ابن مسعود كان يراها قربة إلى الله، والصحابة رأوا أن الناس كفر بعضهم بعضا بسبب بعض الاختلافات في وجوه القراءات. قال تعالى: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ لا يستوي هذا مع ذاك أبدا. وهذا المعنى تكرر مرارا في كتاب الله حتى لا تظن أن الصالح والطالح يستويان، حتى لا تظن أن من يفني عمره في طاعة الله كالفاجر الأثيم الذي أفنى عمره في المعاصي والجرائم. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم، ما الذي حدث لعقولكم؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ كذلك قوله: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فلا يستوي من قام الليل ساجدا وراكعا ومن يعمر المساجد مع من يعمر الملاعب والمسارح والملاهي ومع من يقترف الشركيات ويقوض مع الخائضين. لا يستوي المؤمن مع الفاسق. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال تعالى: أفمن اتبع رضوان الله، أي ما يرضي الله عنه، كمن رجع بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. لا، بل هم درجات عند الله، هم درجات عند الله. أهل الإيمان درجات، وأهل الكفر في الجحيم دركات. أهل الإيمان درجات، الصديقون مع الأنبياء في الدرجات العلى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرب كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال: كلا، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وفي الحديث يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وكذلك أهل الجحيم في النار دركات. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. قال تعالى: هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين، تفضل الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ودعوة الخليل إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم. وبشارة للمسيح عيسى مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ورؤيا تحققت لأم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رأت نورا خرج منها فأضاءت له القصور بالشام. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يكون سببا في تطهيرهم من الشرك والذنوب والمعاصي والبدع. قال تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة. قيل الحكمة السنة، وقيل الحكمة وضع الشيء في منزله اللائق به. قال: وإن كانوا من قبل، أي من قبل مبعثه، لفي ضلال، أي بعد عن الحق، مبين، أي مظهر لمن تأمل حالهم أنهم بعيدون عن الحق والصواب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.